الكلب في الإناء يسأل عن زيادة فليرقه.
فليرقه هذه تفرد بها علي بن مسهر، تفرد بها علي بن مسهر، والأقرب أنها مروية بالمعنى لأنها جاءت بإسناد أصح موقوف على أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة فهو رواها بالمعنى. من حيث المعنى صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الإناء، لأن الرسول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء 7 مرات وما يغسل حتى يراق، فمن حيث المعنى صحيح لا يلتقف عندهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمييز، قال رحمه الله تعالى: والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكي من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا. على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم، وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين في الرواية ما يستدل به على تحقيق ما فسرت لك إن شاء الله، غير أن أول ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريض الناس على حفظ حديثه وتبليغ من سمعه إلى غيره كما سمعه ودعائه بالخير لمن فعل ذلك. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وساقه. حدثني زهير بن حرب قال أنبأنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني
نعم أخبرنا الوليد بن مسلم
الله حدثني زهير بن حرب قال أخبرني الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني ولا حرج وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. باب ما جاء
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام بالأمس على ثلاث قضايا، والقضية الأولى هي الكلام فيما يتعلق بالإمام مسلم بن الحجاج، وذكرت شيئا من ترجمته وسيرته وبعض ما يتميز به. ثم تحدثت في القضية الثانية عن الكتاب الذي هو موضوع الدرس، ألا وهو كتاب التمييز. ثم تحدثت بعد ذلك عن الفصل الذي قرأناه من هذا الكتاب، أو المقدمة التي قرأناها من هذا الكتاب. وقبل أن أبدأ، لعلي أتذاكر معكم بعض ما تقدم التنبيه عليه وشرحه بالأمس، لأن في هذه المذاكرة فيها تثبيت لما تقدم وتذكير بما سبق. فكما ذكرنا بالأمس بعض الأشياء التي يتميز بها الإمام مسلم، وقبل ذلك ذكرت ترجمته أو شيء من سيرته. ففيما يتعلق باسم الإمام مسلم، من يذكر لنا اسم الإمام مسلم كاملا؟ نائل بن عبد الله العائدي، لعلك تذكر اسم الإمام مسلم كاملا. الأزدي أو القشيري؟ لا ليس أزديا، قشيري ليست من الأزد، قشير من مضر والأزد من قحطان. نعم، مسلم كما سمعنا، مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري بلدا، والقشيري نسبا، وقيل هو من قشير صليبة، وقيل هو بالولاء. فيما يتعلق بولادة الإمام مسلم، من يذكر لنا ولادة الإمام مسلم؟ نعم تفضل. وتوفي عام 61 و200. نعم، ولد في عام 400 وتوفي في عام 61 و200، ووفاة لا خلاف فيها تقريبا، ولكن الخلاف في ولادته. بعض الكتب التي ألفها الإمام مسلم، من يذكر لنا بعض الكتب التي ألفها الإمام مسلم؟ نعم تفضل. نعم أحسنت، ألف كتابه الصحيح طبعا المشهور، وهو المسند المختصر، وأيضا كتاب التمييز الذي هو موضوع الدرس، والعلل، وجزء في حديث عمرو بن شعيب، وكتاب التاريخ والطبقات، والوحدان، والأفراد والأقران، إلى غير ذلك من الكتب التي ألفها الإمام مسلم. بعض ما يتميز به الإمام مسلم، نعم، نعم أحسن، نعم، نعم أحسنت، نعم أحسنت، هذه أهم ما يتميز به الإمام مسلم، أنه رحمه الله تميز بتبسيط المادة التي يعالجها ويؤلف فيها، وهذه ميزة تذكر للإمام مسلم. وأيضا من حسن تبسيط المادة هو اختصار للمادة التي يقوم بتأليفها وترتيبها وذكرها في مكان واحد، فأيضا هذا كله من تبسيط هذه المادة. ومن ذلك المقدمات التي قدم بها لكتبه، كمقدمته الضافية للصحيح، وكذلك أيضا في التمييز كما سمعنا بالأمس. نعم، فهذا بعض ما يتميز به الإمام مسلم. نعم تفضل. نعم اي نعم اي نعم اي نعم احسنت، الدقة، فهو رحمه الله عنده دقة في مؤلفاته وفيما يذكر، وذكرنا بالأمس بعض الأمثلة. ومن دقته رحمه الله غير ما تقدم بالأمس أنه أحيانا يسمع الحديث عن شيخ له، وهذا الشيخ يروي هذا الحديث عن شيخه عن شيخين، ويكون أحد الشيخين ليس من شرطه. فمن دقة الإمام مسلم ومن ورعه أيضا أنه كان يذكر الشخص الآخر الذي ذكر في الإسناد وإن كان هو لا يريد أن يروي عنه. مثال على هذا، روى من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وباللهيعة في موضعين في صحيحه، فهو قصده الاحتجاج بعمرو بن الحارث وهو ثقة ثبت، بخلاف عبد الله بن لهيعة ففيه ضعف، فحتى فيه ضعف حتى من رواية العبادلة عن جمهور الحفاظ، ولو حديث منكر حتى من رواية العبادلة. ذكر ابن أبي حاتم في كتابه العلل عشرات الأحاديث من رواية العبادلة، وبالذات من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وأنكرها. فالتفريق ما بين رواية العبادلة ورواية غيرهم، إذا كان المقصود من هذا التفريق تصحيح رواية العبادلة عن ابن لهيعة وأنها صحيحة على الإطلاق، هذا لا خطأ. ولكن رواية العبادلة وغير العبادلة ممن سمع منه قديما أقوى، لكنها لا يحتج بها، لكن لا يحتج بها، كما قال ابن معين وابو زرعة كان ضعيفا قبل الاختلاط، قبل احتراق كتبه وبعد احتراق كتبه، وهذا مذهب جمهور الحفاظ. نعم، وله حديث كثير منكر حتى من رواية العبادلة. الشاهد من هذا، عندما يقع لحديث عن ابن وهب ويكون ابن وهب رواه عن عمرو بن الحارث وباللهيعة، يذكره كما سمعه. البخاري ماذا يفعل والنسائي؟ يقولون قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وذكر آخر، ولا يسمون باللهيعة، يقولون وذكر آخر، يتعمدون يحذفون باللهيعة، يقولون وذكر آخر، وفعلهم هذا صحيح. ولكن من دقة مسلم وورعه لا يذكر باللهيعة. ولذلك الأقرب أن الإمام مسلم لم يروي لباللهيعة حتى ولا في الشواهد ولا مقرونة، لأنه ما وقع له في موضع في صحيحة هو ما قصد رواية عنه، وإنما قصد الاحتجاج بعمرو بن الحارث. فذكر أنه روى لباللهيعة مقرونا، نقول الأقرب أنه ما قصد أن يروي لباللهيعة ولا حتى مقرونا، وإنما هكذا وقع في سماعه فذكره كما سمع، وقصده عمرو بن الحارث وليس باللهيعة. نعم، فهذه بعض ما يتميز به الإمام مسلم. ومما يتميز به الإمام مسلم وأمس نسيت أن أذكره، هو أنه أعرض عن بعض الكبار في الحفظ والثقة ولم يروي لهم في كتابه الصحيح، كما أعرض عن عكرمة مولى بن عباس. عكرمة مولى بن عباس من أجلة الناس وعلمائهم، ولكن مسلم لم يحتج به، ويعرف الإمام مسلم أن عكرمة صحيح الحديث ولكن لعل أعرض عنا بسبب ما تكلم به في حق عكرمة، وأنه نسب إلى مذهب الخوارج، وهو رحمه الله بريء منه، لم يثبت عنه القول بمذهب الخوارج، بل كان من كبار أهل العلم في زمانه، أي عكرمة. نعم، فالإمام مسلم لم يروي عنه بخلاف البخاري وأصحاب السنن، البخاري احتج به وأكثر عنه، وأيضا علي بن الجعد وهو من الثقات المشهورين وقد أكثر عنه الإمام مسلم، ولكن لم يخرج له في صحيحه. السماع سمع منه وأكثر عنه، ولكن ما خرج له في كتابه الصحيح. وعندما سئل عنه فقال كان ثقة ولكن جهمي، فيبدو أن إعراض عنه من هذا الباب، وهو ليس جهميا رحمه الله، ولكن يقصد الإمام مسلم في مسألة القول باللفظ، القول باللفظ فيما يتعلق بالقرآن الكريم. نعم، فنقل عنه عن علي بن الجعد فيما يتعلق بهذه الناحية ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، وممن لم يروي عنه من الكبار الحفاظ علي بن المديني، ما روى عنه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، ولم يروي أيضا عن محمد بن يحيى الذهلي، ولم يروي بل حتى عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، ما روى عنه في كتابه الصحيح، فهؤلاء من كبار الأئمة. وأما فيما يتعلق بالذهلي فوقع بينه وبينه خلاف كما هو معلوم، فما روى عنه، قال محمد بن يحيى الذهلي يعني من يقول بهذا ويناصر البخاري وكذا وكذا في مسألة فيما يتعلق بمسألة اللفظ فلا يحضر مجلسنا، فقام الإمام مسلم وأرسل كل ما سمع منه أرسله إليه ولم يروي عنه، لكن علي بن المديني أو البخاري لا أدري لماذا لم يروي عنهم بالضبط. فأقول هذا مما يلاحظ فيما يتعلق بمنهج الإمام مسلم، أن أعرض عن هؤلاء الكبار الحفاظ. نعم، ثم تقدم الكلام بعد ذلك على كتاب التمييز، وذكرت بعض الأسباب التي من أجلها تم اختيار هذا الكتاب، فأحد يذكر لنا من الأخوان بعض هذه الأشياء التي جعلتنا نختار ذلك؟ نعم، تفضل. إيه نعم، أحسن، يعني هذا الكتاب يتميز بأنه ليس فيه مقدمة طويلة، المقدمة لا شك أنها مفيدة، لكن الإطالة في المقدمة هذه قد تملل القارئ وتمنع القارئ من أن يقرأ كل الكتاب. وفي الحقيقة أن هناك أشياء ترغب الإنسان في القراءة، أو أن هناك أشياء ينبغي الإنسان أن يتبعها في القراءة والدرس. ومن هذه الأشياء هو أنه إذا قرأ الكتاب ليقر في نفسه أنه لن يقرأه مرة ثانية، ليتصور أنه لن يقرأ هذا الكتاب مرة ثانية، لأن إذا كان يؤمل أن يقرأ الكتاب مرة ثانية وثالثة عندما راح يمر على الكتاب يمر عليه مرور الكرام، يقول أو يقول عفوا سوف أقرأ مرة ثانية وثالثة ورابعة، وقد ما يقرأ فيما بعد، وبالتالي يكون كأنه لم يطلع على هذا الكتاب. فأنت إذا أردت أن تقرأ أي كتاب اجعل في نفسك أنك لن تقرأ هذا الكتاب مرة ثانية، حتى إذا قرأته تقرأ بتدبر وبتمعن. وكثير من الأشياء التي لا يضبطها الإنسان سببها أنه عندما سمعها لم ينتبه إليها، عندما سمعها لم ينتبه إليها، بينما غيره مثلا انتبه لما يقال. فعندما أراد كل واحد منهم أن يحدث أو يستذكر ما تقدم، الأول نسى أو لم يضبط ما سمع، والثاني ضبط لأنه انتبه. فكثير من الناس ليس سبب عدم ضبطه هو سوء حفظه، ليس سبب عدم ضبطه هو سوء حفظه، وإنما سبب عدم ضبطه عدم الانتباه، ما ينتبه للشيء. وتجد أن بعض الناس يكون ضابط بسبب انتباهه للشيء، ولذلك في فوق بين الحافظ والضابط، أحيانا يفوق بينهما. أحيانا يكون الراوي عند 50 حديث يقال عنه ثقة ثبت أو ثقة ضابط، والراوي الآخر عند آلاف الأحاديث ولا يوصف بالإتقان والضبط. نعم، فالذي عنده 50 حديث هذا ضابط لها ومتقنها، فهذا ما يعني ما يقال عنه حافظ لأن حديثه قليلة ولكن ضابط، بخلاف الثاني فإنه له أوهام وأخطاء، وقد يقال عنه حافظ، قد يقال عنه حافظ بسبب كثرة هذه الأحاديث، ولكن الإتقان والضبط عنده ضعف في الإتقان والضبط. فأقول هذه من أهم الأسباب التي بإذن الله الإنسان يضبط ما يقال ويفهم ما يذكر. نعم تفضل. اي نعم 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 أحسنت. أيضا من أسباب اختيار هذا الكتاب أن الإمام مسلم من المتقدمين من الحفاظ الكبار، ونحن نقول طريقة السلف علينا أن نتبعها، فهذا ليس في باب العقائد فقط، ولا شك هذا هو الأساس والأصل، ولكن في جميع الأمور والقضايا، ومن ذلك فيما يتعلق بالصناعة الحديثية. ولا يتأتى لنا فهم مذهب المتقدمين إلا بالرجوع إلى كتبهم، إلا بالرجوع إلى كتبهم أيضا. نعم نعم أحسنت. هذا الكتاب أيضا ما أعرف أنه يعني دوس، فيحتاج إلى تدريس وإلى شرح وتوضيح. نعم نعم أحسنت، أنه جمع بين الطريقة العملية والتطبيق العملي، بين الناحية النظرية والناحية العملية، وهذا أحسن ما يكون في فهم المادة، عندما يجمع ما بين الشيء نظريا وعمليا هذا أحسن ما يكون في فهم المادة. فالإمام مسلم قدم بمقدمة نظرية ولازلنا في المقدمة النظرية، ثم بعد ذلك بدأ بذكر الأمثلة العملية، فهذه بعض الأشياء التي جعلتني أختار هذا الكتاب. فيما يتعلق بالقضية الثالثة، وهي أمس تكلمنا عن أقسام الخطأ الذي يحصل من الرواة وأقسام الرواة، فأحد يذكر لنا؟ نعم نعم أحسنت. في خطأ واضح وخطأ غير واضح، فالإمام مسلم قسم الخطأ إلى قسمين، شيء واضح وبين وضرب عليه أمثلة، وشيء يحتاج إلى تتبع حتى يتبين كما سوف يأتي بمشيئة الله. ثم ذكرت أيضا عمد خطأ والعمد خلاف الخطأ، وقسمنا الخطأ أيضا إلى ماذا؟ نعم أي نعم نعم أحسنت. إما خطأ في الكم أو في الكيف، خطأ في الكم المقصود عدد الحديث أو الأخبار التي أخطأ فيها، وفي الكم المقصود ذات الخطأ، فأحيانا الإنسان يخطأ خطأ يسيرا ولا يؤثر على حديثه وضبطه، وأحيانا يخطأ خطأ كبيرا فيؤثر على ضبطه وحفظه. مثال الخطأ اليسير ومثال الخطأ الشديد، أحد يذكر لنا من الأخوان مثال الخطأ اليسير ومثال الخطأ الشديد؟ نعم نعم أحسنت. يعني مثلا يصحف في كلمة، يغير في حرف، هذا خطأ يسير، والتصحيف أيضا يعني على قسمين، تصحيف شديد وتصحيف لا يسير. يعني مثلا شعبة بن الحجاج في راوي اسمه وكيع بن حدس قال وكيع بن عدس، وهذا سهل، هذا الخطأ سهل، بدل حدس عدس، مثل هذا خطأ سهل، لكن خطأ شديد. نعم نعم مثلا زيادة محمد بن عوف الحمصي زاد زيادة في حديث جابر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا اللي في البخاري وغيره، فهو زاد: إنك لا تخلف الميعاد. والذي يبدو أن زيادة منه رحمه الله، فهذه زيادة زيادة شاذة، خطأ، هذا خطأ كبير. بعد مثال آخر. نعم نعم أحسنت. باللهيعة قال: كتب لي موسى بن عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في المسجد. هذا خطأ كبير، غير الحديث، بينما هو الصواب احتجم في المسجد، بينما الصواب احتجر في المسجد، عندما اعتكف عليه الصلاة والسلام احتجر مكانا ينام فيه ويجلس فيه ويقرأ فيه في المسجد. فهذا خطأ شديد يعتبر، هذا يعتبر خطأ شديد. نعم. وأيضا من أقسام الخطأ، نعم تفضل. طيب مثال. نعم أحسنت. نعم، تركيب سند على متن ليس له، وابدال سند بسند آخر، هذا من الأخطاء الكبيرة. وذكرت أنا بالأمس أن الخطأ بالإسناد أو خطأ في المتن والخطأ بالإسناد على ثلاثة أقسام: خطأ يسير، وخطأ متوسط من حيث الشدة، وخطأ شديد. وكذلك أيضا المتن نفس الشيء، كذلك أيضا فيما يتعلق بالمتن نفس الشيء. وأن أحيانا هناك من يخطئ في الإسناد دون المتن، وهناك من يخطئ في المتن دون الإسناد، وهناك من يخطئ في الإسناد والمتن جميعا. وأيهما شد خطأ، في الإسناد ولا في المتن من حيث الإجمال؟ في المتن، من حيث الجملة لدون التفصيل في المتن أشد من الخطأ في الإسناد. وأيهما شد خطأ، من الحفظ ولا من الكتاب؟ من الكتاب أشد، لأن إذا كان كتاب الإنسان غير مضبوط بعد حفظه أيضا يكون غير مضبوط، لكن أحيانا يكون حفظه ليس بالضابط في حفظه، ولكن كتابه ضابط، ولكن كتابه صحيح، عفوا، ولكن كتابه صحيح. والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. مثال على اللي حفظه فيه شيء وكتابه صحيح. نعم، حفص، مثلا حفص بن غياث. وحفص بن غياث عندما تولى القضاء ساحفظه، وهو حجة مطلقا حتى يتبين أنه أخطأ، لكن أوضح من هذا شريك بن عبد الله القاضي، أوضح من هذا شريك بن عبد الله القاضي، حفظه فيه خطأ وعدم ضبط، ولكن من حيث الكتابة صحيح، مع أن يحيى بن سعيد القطان تكلم في كتابه، ولكن ابن عمار وغيره أثنوا على كتابه، وهذا هو الأقرب. نعم. بعض ما مر علينا بالأمس قال: كنعمان بن راشد حيث حدث عن الزهري فقال عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة. طبعا أبو الطفيل هو آخر الصحابة وفاة، واسمه عامر بن واثلة ليس عمرو بن واثلة. وهذا مثال على الخطأ البين الواضح، والخطأ من النعمان بن راشد، والنعمان بن راشد لا يعتج به فيما رواه عن الزهري. نعمان بن راشد سيء الحفظ ولا يحتج به فيما رواه عن الزهري. ومن الأخطاء التي أيضا وقع فيها النعمان بن راشد ما رواه عن الزهري في حديث الاستسقاء، فقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب، قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب، كما رواه الإمام أحمد من طريق النعمان بن راشد. وهذا خطأ، هذا خطأ، والصواب أنه خطب ثم صلى، هذا الصواب، الصواب أنه خطب في الاستسقاء ثم صلى. نعم. قالوا: كما حدث مالك بن أنس. مالك بن أنس هو ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور، والإمام مالك توفي عام 79 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من كبار الحفاظ الثقات. فروى عن الزهري عن عباد وقال: هو من ولد المغيرة بن شعبة. والإمام مالك أخطأ في نسبه، وإنما هو من ولد زياد بن أبي سفيان، وليس من ولد المغيرة بن شعبة. قال: وكراية معمر، ومعمر هو بن راشد البصري نزيل اليمن، وتوفي عام 54 و100، وقيل 53 و100. ومعمر خرج له الجماعة. وحديث معمر على ثلاثة أقسام، حديث معمر على ثلاثة أقسام: إذا كان شيخ الزهري أو عبد الله بن طاووس فهو من أثبت الناس فيهم، والقسم الثاني إذا كان الشيخ اللي روى عنه لم يتكلم في رواية معمر عنه، ولم يثنى على معمر في روايته عنه. فهذا القسم هو القسم الثاني من أقسام حديثه، هذا القسم هو القسم الثاني من أقسام حديثه. والقسم الثالث إذا روى عمن تكلم في رواية معمر عنه، مثل قتادة تكلم في رواية معمر عن قتادة، ومثل أبو إسحاق السبيعي في رواية معمر عن أبي إسحاق السبيعي فيها ضعف، في رواية معمر عن أبي إسحاق السبيعي فيها ضعف. فهذه أقسام حديث معمر من حيث الشيوخ ومن حيث التلاميذ أيضا على ثلاثة أقسام. أثبت حديث معمر فيما حدث به في اليمن، لأن كتبه عنده ويراجع كتبه بعد أن نزل اليمن. والقسم الثاني فيما حدث به في غير اليمن وغير البصرة، كمن كان يكون حدث في مكة مثلا، فهذا القسم الثاني. والقسم الثالث فيما حدث به في البصرة، ففيما حدث به في البصرة فيه ضعف وله أشياء تستنكر فيما حدث به في البصرة. نعم. قال: وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صح فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحير أو التحيير، أراد النجش. نعم، طبعا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النجش هذا جاء في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش. والنجش كما هو معلوم الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراء هذه السلعة، وإنما يريد أن يرفع الثمن فقط، فهذا غش وحرام ولا يجوز. فأحد الرواة صحف هذا الحديث، فبدل أن يقول النجش صحفه بنهى عن التحير أو التحيير، وأصبح ما له معنى، أصبح الحديث ما له معنى، وهذا من الخطأ الفاحش. وإن كان الإمام مسلم ذكره في الخطأ الذي يعرف، يعرف لأن الحديث معروف مشهور نهى عن النجش. قال: وكما روى آخر فقال: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة: ملحد في الحرفة، وكذا وكذا، أراد ملحدا في الحرم. طبعا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس أو أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي لسنة الجاهلية في الإسلام، ومطلب دم امرئ ليهريقه بغير حق. هذا الحديث كما رواه البخاري في صحيحه في معناه. نعم. فأحد الرواة بدل أن يروي ملحد في الحرم فقال ملحد في الحرفة فصحف. نعم. طبعا هناك من أهل العلم من فرق بين التصحيف والتحريف، فقال إن التحريف يكون في تغيير ضبط الكلمة أو في نقط الكلمة، بينما رسم الكلمة ما يغير فيه. يعني مثلا قيل قرأها فيل بدل قيل، غير النقط، غير نقط الكلمة. نعم. فهذا قال تحريف، هذا عفوا تصحيف، هذا تصحيف. وأما التحريف هو أن يغير أحرف الكلمة، رسم الكلمة، يعني مثلا بدل الحرم الحرفة، لا هذا غير أحرف الكلمة، وبدل النجش التحير، هذا غير صورة الكلمة، فهذا يسمونه هناك من سماه تحريف. والأول الذي يغير في ضبط الكلمة، يعني مثلا هشيم يقول هشيم، هذا يسمى تصحيف لأنه غير في ضبط الكلمة. أو حسين يقول حصين، فهذا غير في ضبط الكلمة. وأما يغير في صورة الكلمة ويبدل الأحرف فهذا يسمى تحريف. وقد ألف أهل العلم كتب عديدة في ضبط الكلام والأحرف وما شابه ذلك، سواء فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل أو فيما يتعلق بسنة رسول عليه الصلاة والسلام أو ما جاء عن الصحابة والتابعين وهلم جرى. نعم، وذكروا أمثلة كثيرة على التحريف الذي حصل من الرواة، ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب لأبي أحمد العسكري اسمه تصحيفات المحدثين، وله كتاب آخر شرح التحريف اسمه شرح التحريف والتصحيف. نعم، وللخطابي أيضا رسالة في أغلاط المحدثين، وقيل للدارقطني أيضا له كتاب في ذلك، وهكذا. فهناك كتب كثيرة إما فيما يتعلق بضبط الكلمات أو في ضبط أسماء الرواة نعم، ومن الأمثلة التي ذكروها في أثر جاء عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى شريح القاضي ألا تورث حميلا إلا ببينة. والحميل هو الذي يولد في بلاد الكفر، فعندما افتتح المسلمون بلدانا كثيرة وجاء أناس أيضا كثر من هذه البلدان إلى بلاد الإسلام، فبعضهم ادعى نسب بعض، مثلا واحد مات فادعى واحد قال هو ولدي أو ابن عمي حتى يرث ويحوز ميراثه، فكتب عمر لشريح لا تورث حميلا إلا ببينة، فبعضهم صحفها فرواها لا يرث جميل إلا بثينة. هذا تغيير كامل، يعني يقصد جميل بن عبد الله بن معمر الشاعر المعروف والذي كانت محبوبته بثينة، فقال لا يرث جميل إلا بثينة، هو لا يرث حميل إلا ببينة، فهذا تصحيف واضح بين. وبعضهم روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرة، فرواها احتجم وأعطى الحجام آجرة، والآجرة هو ما يبنى به البناء، فهذا تصحيف يعني من الشديد، من الخطأ الشديد. نعم، فالضبط هذا مهم، ضبط الكلمات والأحرف والأسماء هذا مهم، وقد ألفت فيه كتب كثيرة. قال وكرواية الآخر إذ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح غرضا، أن تتخذ الروح عرضا، أراد الروح غرضا. نعم، هذا الحديث حديث معروف قد رواه الإمام مسلم من حديث عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ الروح غرضا، والمقصود بذلك غرضا أي هدفا. وصورة هذا أن يكون الإنسان عنده صيد أو حيوان صاده فيجعل هدف، يجعل هدف يهدف عليه، وهذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، أنت صدت خلاص انتهى الأمر، لا تجعل هدف تهدف عليه. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام ولعن ذلك كما في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، حديث ابن عمر من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك،
ونهى أن تصبغ البهائم، وجاء من حديث جابر أيضا من عبد الله كما رواه مسلم في صحيحه. نعم، وحديث ابن عمر أيضا رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وحديث ابن عباس هذا علق البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم، والذي صحف الروح عرضا والصواب غرضا، الذي صحف هو اسمه عبد القدوس، عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي، وهو متروك، هذا راوي متروك. نعم، قال: فهذه الجهة التي وصفنا من خطأ الإسناد ومتن الحديث هي أظهر الجهتين خطأ، وعارفوه في الناس أكثر، لأن هذا أمر واضح بين، هذا أمر واضح وبين، واكتشافه أسهل من القسم الثاني الذي سوف يأتي ذكره بإذن الله. قال: والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن، لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم، فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا. نعم، هذا النوع الثاني من الأخطاء التي ذكرها الإمام مسلم، وهذا النوع لا شك أنه يحتاج إلى مقدمات حتى يعرفه الإنسان، وهذا يتمثل بأمرين، يتمثل بأمرين: الأمر الأول أن الإنسان يعرف المنهج الصحيح في اكتشاف مثل هذا الخطأ، لأن مناهج أهل العلم مختلفة فيما يتعلق بمثل هذا الخطأ كما سوف يأتي، بعضهم لا يعتبر هذا خطأ. والأمر الثاني الذي يحتاج إليه الشخص حتى يعرف ذلك هو القراءة في كتب أهل العلم التي تذكر الأخطاء التي تحصل في مثل هذا النوع، يعني كتب العلل وكتب التخريج التي تحكم على الأحاديث فتبين الأخطاء وما شابه ذلك. أما ما يتعلق في الأمر الأول، فبعض أهل العلم يجعل عندما يأتي الحديث يرويه جمع كما ذكر الإمام مسلم، صورة هذا: أولا عندنا حديث رواه جمع من الرواة بلفظ معين، ويأتي أحد الرواة ويخالفهم. مثال على هذا مثلا ما رواه الترمذي وغيره من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمس ماء إذا كان جنبا، فهذا الحديث أن يجوز للإنسان أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤخر غسل الجنابة ولا يتوضأ، وأن ينام أحيانا بدون ينام أحيانا وإن كان على جنابه ولا يتوضأ ولا يغتسل، ويؤخر هذا إلى الفجر أو عندما يريد أن يقوم لصلاة الليل. هذا الحديث خطأ. كيف خطأ؟ وجدنا من هو أتقن وأكثر من أبي إسحاق السبيعي رواه بخلاف ما رواه أبو إسحاق، فرواه إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يتوضأ وينام، وإذا استيقظ اغتسل، وإذا استيقظ اغتسل. ورواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بنحو ما رواه إبراهيم النخعي، ففي رواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود كلاهما عن الأسود بن يزيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتوضأ وينام،
ثم يغتسل بعد ذلك، وأحيانا كان يغتسل قبل أن ينام، فإما أن يتوضأ وإما أن يغتسل. وهذا الذي جاء في حديث عمر عندما سأل الرسول، حديث عمر في الصحيحين، عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ينام أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ، قال إذا توضأ. وما جاء في رواية عند ابن خزيمة توضأ إن شئت، هذه زيادة شاذة، إن شئت هذه شاذة. نعم. فأبو إسحاق السبيعي رواه بلفظ كان ينام ولا يسمع فأخطأ. أهل العلم اختلفوا في رواية أبو إسحاق السبيعي. بعض أهل العلم قال رواية أبو إسحاق السبيعي صحيحة، وهذا حديث غير حديث إبراهيم النخعي وغير حديث عبد الرحمن بن الأسود. نعم. فهذا حديث ورواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود حديث آخر. وهذه طريقة الفقهاء الغالب على من تأخر من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، هذه طريقتهم الأصوليون والفقهاء وغالب أو أكثر من تأخر من أهل الحديث طريقتهم هذه، أن يعتبون هذا حديث وهذا حديث. وجهة نظرهم أن أبا إسحاق السبيعي حافظ ثقة، فهذا حديث غير الحديث الذي رواه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود. أما جمهور المتقدمين من أهل الحديث، طريقة شعب بن الحجاج وسفيان الثوري وابن مهدي والقطان وأحمد بن المديني وابن معين وابو حاتم وابو زرعة والبخاري ومسلم، لا، يقدمون رواية الأحفظ ورواية الأكثر، ولا يذهبون إلى أن هذا الذي تفرد بهذا الحديث يعتبر حديث مستقل، لا، يعتبرون أن هذا خطأ. بدليل ماذا؟ بدليل رواية الأكثر والأحفظ فيقدمونها. ولا شك أن طريقة من تقدم من أهل الحديث هي الأصح. مثال آخر، روى أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام، عفوا، عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على جوربيه ونعليه، ومسح على جوربيه ونعليه. هذا الحديث رواه الخلق الكثير عن المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، فالرواية الصحيحة ولا شك أن مسح على خفيه. طيب ماذا نقول عن رواية عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة؟ نقول أنها شاذة وخطأ، لأن عبد الرحمن بن ثروان عنده بعض الخطأ، وقد خالف من هو أحفظ وأكثر رواية، خالف عفوا من هو أحفظ وأكثر عدد. فبعض أهل العلم قال أن رواية عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل هذا حديث مستقل، أما جمهور الحفاظ لا، قالوا هذا خطأ وليس بحديث مستقل، وأن راوي رواه بالمعنى. وحديث المغيرة بن شعبة معروف أن كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات وذهب لقضاء الحاجة واتبع المغيرة بن شعبة وصب عليه عندما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما وصل إلى قدميه أهوى المغيرة حتى يخلع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتين، فمسح على خفيه. هكذا رواه الجمع الكثير، وهو هذا اللي جاء في الصحيح. فرواية الأخرى خطأ، التي فيها مسح على جوربيه ونعليه. فطريقة الفقهاء والأصوليين وكثير من تأخر من أهل الحديث يعتبرون هذا حديث مثل، يعتبرون مثل هذا أن حديث مستقل، وأما جمهور الحفاظ لا، يعتبرون لا، يعتبرون هو حديث واحد. فإذا يردون رواية المنفرد إلى رواية الجماعة، فيقدمون رواية الجماعة على رواية المنفرد، ويعتبرون رواية المنفرد خطأ. والأمثلة على هذا كثيرة، يعني كما ذكرت مثلا بالأمس روى قرة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة، روى قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. روى هذا الحديث أصحاب الزهري، رووه عن علي بن الحسين، عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا. بعض أهل العلم قال هذا حديث مستقل، بعض أهل العلم قالوا إن هذه زيادة من شخص صدوق وهو قرى بن عبد الرحمن فتقبل، ومن رواه مرسلا هذا لم يسمع الحديث متصل، ومن علم حج على من لم يعلم. وهذا ما ذهب إليه النووي وبعض من تأخر، قالوا هذا حديث حسن، بينما كبار الحفاظ كأحمد والبخاري وابن معين أو ابن المديني قالوا الصواب أن هذا الحديث ضعيف وأنه مرسل عن علي بن الحسين. نعم، حديث آخر أيضا جاء من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. أصحاب الزهري كمالك بن أنس وغيره رووا هذا الحديث عن الزهري مرسل، وشر المراسيل مراسيل الزهري، فهو ضعيف شديد الضعف. بعض أهل العلم اعتبروا الحديث الأول حسن وصححوه كابن حبان وتاج الدين السبكي وغيره، والصواب أن الحديث ضعيف مرسل. هذا مذهب، هذا يذهب، نعم هذا هو منهج كبار الحفاظ، أن مثل هذا يعتبرون حديث مرسل ضعيف، ويقدمون رواية الأحفظ والأكثر، يقدمون رواية الأحفظ والأكثر. فهذا ما يتعلق بشرح الأمر الأول في كيف نكتشف هذا الخطأ، نفهم المنهج الصحيح حتى نسير عليه، نفهم المنهج الصحيح حتى نسير عليه. وسوف يأتينا أمثلة كثيرة بمشيئة الله من هذا النوع. نعم، الأمر الثاني حتى نفهم القضية فهما جيدا هو بالرجوع إلى كتب العلل والتخريج، مثل علل الدارقطني والعلل الكبير للترمذي والعلل لابن أبي حاتم وأمثال هذه الكتب، ومن ذلك كتاب التمييز، فنطلع على أكبر عدد من الأمثلة حتى تضبط القاعدة وتعرف المنهج وتسير عليه. نعم، ثم قبل أن يذكر الإمام مسلم أمثلة على هذا النوع وهو القسم الثاني، ذكر قال: وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين في روايات ما يستدل به على تحقيق ما فسرت لك إن شاء الله. وقبل هذا قال: على هذا المذهب، أي ما المقصود على هذا المذهب؟ أي تقديم رواية الأحفظ والأكثر. رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وابن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم، هذا منهج المتقدمون من أهل الحديث. أما الأصوليون والفقهاء وكثير من تأخر من أهل الحديث، لا، يقولون من علم حج على من لم يعلم، و يعتبر هذا حديث ورواية الجماعة حديث آخر، فيصححون كلا روايتين وكلا الحديثين، بينما من تقدم من الحفاظ لا. ولذلك ذكرت بالأمس أن ينبغي أن نعرف طريقة من تقدم من الحفاظ، لأن هناك مناهج في علم المصطلح في الصناعة الحديثية، وهذا ليس خاصا في الحديث بل في أصول الفقه والفقه وهكذا، فينبغي الإنسان أن يعرف الطريقة الصحيحة حتى يسير عليها. ثم قال: أول ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريضه الناس على حفظ حديثه راح يذكر أمثلة كما ذكرت هذا القسم الثاني من كتابه، يذكر عفوا آثار وأحاديث وأخبار في الإتقان والحفظ والحث على ذلك، ثم بعد ذلك القسم الثالث من كتاب من الكتاب راح يذكر الأمثلة. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، ومحمد بن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني المعروف بابن أبي عمر، ومحمد بن أبي عمر راجح أنه ثقة ثبت، هذا هو الراجح. طبعا أبو حاتم قال صدوق فيه غفلة، وجدت عند حديث موضوع. هذا الحديث الموضوع هو أخطأ فيه، هو أخطأ فيه. ومحمد بن أبي عمر محمد بن يحيى روى أحاديث كثيرة، روى أحاديث كثيرة، وقد روى عنه مسلم كثيرا في صحيحه، والترمذي أكثر، روى عنه أكثر عنه، لعل الترمذي أكثر، أكثر عنه جدا الترمذي في كتابه الجامع، وحديث مستقيم، حديث مستقيم. فكون حديث واحد يخطئ فيه بجنب ما روى هذا لا يؤثر عليه كما ذكرنا بالأمس، وراجح أنه ثقة ثبت. توفي عام 43 و200. قال: حدثنا سفيان. من هذا سفيان؟ نعم نعم أحسنت، هذا سفيان بن عيينة. والإمام مسلم لا يروي عن سفيان، والإمام مسلم يروي عن سفيان بن عيينة بواسطة رجل واحد، ولا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين، لا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين. قد يروي عن سفيان بن عيينة بواسطة رجلين، لكن غالبا ما يروي عنه بواسطة رجل واحد، لكن الثوري لا يروي عنه إلا بواسطة رجلين. فإذا وجدت سفيان في صحيح مسلم والترمذي وابن ماجه في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وجدت بين سفيان وبين أصحاب هالكتب رجلين، فهذا الثوري غالبا. وإذا وجدت رجل واحد هذا لا يكون إلا ابن عيينة، لا يكون إلا ابن عيينة، ما يكون الثوري، لأن هؤلاء لا يروون عن الثوري إلا بواسطة رجلين. أما أبو داود والبخاري فيروون عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد وأحيانا رجلين، أما مسلم والترمذي وابن ماجه فلا يروون عن الثوري إلا بواسطة رجلين. أما إذا قال الإمام أحمد حدثنا سفيان فهذا ابن عيينة شيخه، وإذا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان فهذا الثوري، لأن بين الإمام أحمد والثوري رجل، وبينه وبين ابن عيينة ما في أحد، هو شيخه أكثر عنه. وسفيان بن عيينة من الأئمة ثقات الحفاظ، وحديث القديم أصح، هو حجة مطلقة، لكن حديث القديم أقوى، لأن عندما عمر وطالت به السن قل حفظه. عن عبد الملك بن عمير وهو القرشي وكيل اللخمي الكوفي، وتوفي عام 36 و100، خرج له الجماعة. وعبد الملك بن عمير وقع في بعض الخطأ والوهم، له أخطاء وأوهام، ولكن الأصل في حديثه الصحة والاستقامة، وحديث القديم أصح من حديث المتأخر، حديث القديم أصح من حديث المتأخر، لأن عمر حتى قيل توفي عام توفي عن أكثر من 100 سنة، توفي عن 300 سنة. نعم، فتغير حفظه، ولذلك أبو حاتم الرازي قال تغير قبل أن يموت، فتغير حفظه، فحديث القديم أصح. عن عبد الرحمن وهو بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الرحمن وهو بن عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن ثقة مقل من الحديث. عبد الرحمن بن مسعود له ولدان أو اشتهر من أولاد 2، عبد الرحمن وأبو عبيدة، وأبو عبيدة أشهر بالعلم من عبد الرحمن، أبو عبيدة أشهر بالعلم من عبد الرحمن، ولكن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، توفي ابن مسعود وأبو عبيدة ابن صغير. عبد الرحمن اختلف هل سمع ولا لم يسمع، والراجح أنه سمع شيئا يسيرا، هذا هو الراجح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، إلى آخره. هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى، فروى سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فعبد الملك بن عمير توبع، وجاء أيضا من طريق آخر أو جاء من طرق أخرى عن ابن مسعود، وجاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة جاء من الروايات أو من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب حديث زيد بن ثابت، وقد جاء من حديث عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، وجاء من حديث جبير بن مطعم وغيره. فهذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة. نعم، ساق الإمام مسلم لأن فيه الحث على الحفظ والوعي عند السماع. نعم، قال مسلم: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثم النسائي من كبار الحفاظ، توفي عام 34 و200، وقد أكثر عنه جدا الإمام مسلم في كتابه الصحيح، حتى قيل روى عنه أكثر من 1000 حديث. وابنه أحمد من كبار الحفاظ أيضا المعروف بابن أبي خيثمة، له كتاب التاريخ. قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم هو الدمشقي من كبار الحفاظ أيضا في زمانه، والوليد بن مسلم يدلس 3 أنواع من التدليس: تدليس التسوية، وتدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ. يدلس هذه الأنواع 3 من أنواع التدليس. ما هو تدليس التسوية؟ نعم، نعم، أحسنت، هذا هو التسوية. التسوية هو أن يحذف الراوي شيخ شيخه وينتقل إلى الذي بعده فيسوي الخبر. فمثلا وليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية في حديث الأوزاعي فقط. الأوزاعي روى عن بعض الضعفاء، فكان ماذا يفعل أحيانا الوليد بن مسلم؟ يسقط هالضعفاء وينتقل إلى شيخ شيخ الأوزاعي. ولدرسون تدليس التسوية هم أناس محدودين نحو 10 تقريبا، والتدليس أنواع، قد يعني قد تصل أقسام إلى 10 أو أكثر، لعل نذكرها في وقت آخر، ذكرنا بعضها فيما سبق. نعم، وحتى ينتفي تدليس التسوية ينظر في شيخ، ينظر إلى تحديث شيخه. فالأوزاعي شيخ الوليد، فهنا قال: الأوزاعي حدثني. فالوليد هنا ما دلس تدليس التسوية، لو كان دلس تدليس التسوية كان يحذف حدثني ويأتي بقال أو عن ما شابه ذلك. قال: حدثني حسان بن عطية وهو الشامي، ثقة مشهور حسان بن عطية. قال: حدثني أبو كبشة وهو السلولي، وأبو كبشة مشهور بكنيته، أن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتبليغ عنه، ويلزم من التبليغ الحفظ قبل أن يبلغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. وهذا الحديث إسناده صحيح، وقد رواه البخاري في صحيحه. نعم، ثم قال: حدثنا هداب بن خالد. هداب يسمى هداب ويسمى هدبة، هداب بن خالد القيسي وهو ثقة مشهور. قال: حدثنا همام وهو بن يحيى العوذي البصري، وهو أيضا ثقة مشهور، توفي بعد 60 و100، خرج له الجماعة. وهمام حديثه الأخير أقوى من حديثه السابق، يعني غالبا الرواة حديثهم المتقدم أقوى من حديثهم الأخير، لأن يتغير الحفظ وتضعف الذاكرة إلى آخره، لكن همام بالعكس. والسبب في هذا أنه كان يحدث من حفظه ولا يرجع إلى كتابه، بعدين أخذ يرجع إلى كتابه، فأصبح حديث الأخير أقوى أضبط من حديث المتقدم، والأصل أنه حجة حتى يتبين أنه أخطأ. ومن الأشياء التي أخطأ فيها ما روى عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له خاتم، وإذا أراد أن يدخل مكتوب فيه محمد رسول الله، فإذا أراد أن يدخل الحمام خلع الخاتم. هذا حديث منكر أنكره أبو داود وغيره من الحفاظ وأخطأ فيه إما همام أو بن جريج واحد منهم. عن زيد بن أسلم وهو القرش العدوي مولاهم وهو ثقة ثبت جليل من الطبقة الوسطى من التابعين خرج له الجماعة وأولاده عبد الرحمن وعبد الله وأسامة كلهم فيهم ضعف وأضعفهم عبد الرحمن وله أخ صدوق وأبوه أسلم مولى عمر ثقة. عن عطاء هذا هو عطاء بن يزيد عطاء بن يزيد وهو ثقة مشهور ليس عطاء بن يسار لقب إن هذا عطاء بن يزيد وهو ثقة مشهور وعطاء بن يسار أيضا ثقة مشهور. عن أبي سعيد وهو الخدري سعد بن مالك بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عني ولا حرج وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا الإسناد صحيح وجعل ثقات وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه وبعض الحفاظ تكلم في هذا الحديث ورجحنا موقوف على أبي سعيد. ثم قال باب ما جاء في التوقف في حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان. هذا الباب تابع الذي قبله. قال حدثنا بن نمير وبن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي وهو ثقة حافظ له كلام في الجرح والتعديل كان الإمام أحمد ويحيى بن معين يقدمانه في حكمه على الكوفيين لأن من أهل الكوفة ويعرف أهل الكوفة فكان أحمد وبن معين وكلاهما بغدادي يقدمون بن نمير في حكمه على الكوفيين لأنه أدرى بأهل بلده. توفي عام 35 و200 أو 34 و200 وهو من الحفاظ المشاهير. قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان وهو صدوق عن أبي مالك وهو سعد الأشجعي سعد بن طارق الأشجعي وهو ثقة من صغار التابعين. عن سعد بن عبيدة وهو ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طبعا هذا الإسناد إسناد حسن من أجل أبي خالد الأحمر وهو صدوق لكن الحديث جاء من غير طريق عن ابن عمر فرواه الشيخان من حديث حنظل بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر وجاء له طرق أخرى عن ابن عمر فهو حديث صحيح مشهور. الشاهد من هذا أن أحد رواة لعل سعد بن عبيدة قال أو رجل من الناس قال الحج وصيام رمضان فقال لا أي ابن عمر صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام مسلم حتى يبين أن أهل العلم من الصحابة وغيرهم كانوا يعتنون بالضبط والحفظ وأنهم يحدثون كما سمعوا وأن الإنسان ينبغي أن يتحفظ ويتوقع في أثناء التحديث. قال حدثنا محمد بن رافع وهو النيسابوري ثقة حافظ روى عنه كثيرا الإمام مسلم في صحيحه. قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني وهو من الحفاظ المشهورين توفي عام 11 و200 خرج له الجماعة. وعبد الرزاق حديثه فيه تفصيل ما حدث به من كتابه فهذا الأصل أنه صحيح وما حدث به قديما قبل أن يصاب بالعمى فهذا أيضا الأصل أنه صحيح وفي الدرجة العليا من الصحة. وإذا كان راوي عنه من كبار الحفاظ كأحمد بن المديني وبن معين فهذا أيضا. وأما إذا كان راوي عنه سمع منه أخيرا بعد أن أصيب بالعمى لأن عندما أصيب بالعمى أخذ يلقن فوقع في حديث بعض المنكرات نعم، فإذا كان راوي عنه ممن سمع منه أخيرا بعد أن تغير وأصيب بالعمى فهذا دون السابق، هذا دون السابق. والأصل في حديث عبد الرزاق أنه حجة مطلقا، هذا هو الأصل حتى يتبين أنه أخطأ، حتى يتبين أنه أخطأ. وهناك حديث أنكرت على عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر وهو براشد تقدم عن عثمان بن يزدوية وقيل بردوية، قيل بردوية بدل يزدوية، قيل بالباء بدل الياء، قيل بالباء. وفي أكثر نعم عفوا وقع بالياء ووقع بالباء، واختلف في ضبط يزدوية أو بزدوية. نعم، وعثمان هذا فيه جهالة، عثمان هذا فيه جهالة، ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن جعفر بن روذي وهذا خطأ، صواب يعفر ليس جعفر، صواب يعفر ليس جعفر، هكذا في كتب الرجال يعفر بن روذي، فجعفر هذه خطأ. واختلف أيضا في ضبط اسم أبيه، فقيل زوذي قيل بالزاي، والأكثر بالراء، فهو يعفر ابن روذي. ويعفر هذا ذكر ابن حبان في الثقات وفيه جهالة، تفرد ابن حبان في توثيقه وفيه جهالة. قال سمعت عبيد بن عمي وهو المكي من أجلة التابعين وكبارهم، وهو يقص أي يعظ، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، قد خرج الإمام مسلم في صحيح وجاء من أكثر من طريق عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، والشاهد من هذا أن ابن عمر أنكر على عبيد بن عمير في هذه اللفظة اليسيرة بدل الرابضة العائرة، ومعنى الحديث أن المنافق عافانا الله وإياكم من ذلك أن يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أو يتردد بين هؤلاء وهؤلاء محتار مضطرب، فهكذا المنافقين عافانا الله وإياكم من ذلك كالشاة العائرة، مر مع هذا القطيع ومر مع هذا القطيع، هذا المنافق مر مع هؤلاء ومر مع الآخرين. نعم، قال حدثنا الحلواني وهو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة حافظ، توفي عام تقريبا 42 و200. قال حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي ثقة حافظ. قال حدثنا خالد بن سعيد، وخالد بن سعيد هو بن عمرو بن سعيد الأموي، وهو ثقة، ثقة مقل. قيل لمحمد من ذكرت، أي محمد بن بشر، يا أبا عبد الله؟ قال الثقة الصدوق المأمون خالد بن سعيد أخو إسحاق بن سعيد عن أبيه، وأبوه ثقة وهو سعيد بن عمرو بن سعيد القرش الأموي. قال ما رأيت أحدا كان أشد اتقاء للحديث من ابن عمر، يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما يتوقع ويتثبت، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. قال حدثنا يحيى بن حبيب وهو بن عربي ثقة. قال حدثنا بشر بن المفضل وهو الرقاشي ثقة حافظ. قال حدثنا بن عون، وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان وهو ثقة حافظ، توفي بعد 50 و100 أو نحو 50 و100، خرج له الجماعة من السادسة. عن مسلم أبي عبد الله، ومسلم هذا هو مسلم البطين، مسلم بن عمران البطين وهو ثقة. عن إبراهيم بن يزيد وهو التيمي، إبراهيم بن يزيد وهو التيمي، عندنا إبراهيم بن يزيد آخر هو النخعي. وقيل أن الحجاج كتب إلى نائبة أو عاملة كتب له أمره بأن يودع إبراهيم بن يزيد في السجن، فقال عندنا اثنين إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي والتيمي، قال كلاهما عافانا الله وإياكم من ذلك. وإبراهيم بن يزيد النخعي والتيمي كلاهما من الثقات المشاهير، وإبراهيم بن يزيد النخعي أشهر بالفقه، وإبراهيم بن يزيد التيمي أشهر بالعبادة. نعم، هذا إبراهيم بن يزيد النخعي، إذا وجدت عن أبيه إبراهيم بن يزيد التيمي، إذا وجدت عن أبيه غالبا فهو التيمي، إن إبراهيم بن يزيد النخعي لا يعرب رواية عن أبيه وإنما التيمي. ويقول ابن تيمية إن إبراهيم بن يزيد عن أبي عن علي هذا من أصح الأسانيد، وأبوه يزيد التيمي ثقة، عن عمرو بن ميمون وهو الأودي ثقة من كبار التابعين. قال ما أخطأني خميس إلا آتي فيه عبد الله بن مسعود، وما سمعت لشيء قط يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان عشية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكس حمك الله فرفع بصره أو قال رأسه وإني لأنظر إليه فذكر الحديث. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد رواه كذلك أيضا ابن ماجه في كتابه السنن، والإمام أحمد أيضا رواه في مسنده، فهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود. فيقول عمرو بن ميمون الأودي إن ابن مسعود يعني ما كان يقول قال رسول الله، غالبا ما يقول يعني توقيا وتثبتا وتورعا، وقال مرة رأيته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكس رأسه، يعني خاف ووجل يخشى أنه أخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولعل يقف عنده هنا وأجيب على الأسئلة.
سائل يقول ما الذي يجعل بعض الأئمة الحفاظ من أهل الحديث يدلسون أو يرسلون فالحسن البصري وقتادة والزهري وغيرهم، ولماذا كانت مراسيل الزهري من أضعف المراسيل مع أنه من كبار الحفاظ؟
أولا، أسباب التدليس والإرسال كثيرة، بالذات التدليس، يعني قد يكون في التدليس يكون ليس قصده أن يدلس وإنما سمع حديث فيروي بدون أن يبين من حدثه، يعني كما نقول مثلا تسمع فتوى للشيخ محمد بن عثيمين وفقنا الله وإياه، تسمعها من شخص آخر فتقول قال الشيخ محمد بن عثيمين كذا وكذا، تسقط من حدثك، ليس لك غرض وإنما الاختصار والتسهيل. وهناك لا، من يتعمد إن كان ضعيف اللي حدث يريد أن يسقطه ويعميه، أو أصغر منه ما يأنف أن يسميه في الرواية، أو أحيانا يريد أن يتكثر إذا كمن يدلل تدليس الشيوخ يظن أنه روى عن جمع من الناس، كلما أكثر من الشيوخ كلما دل على اهتمامه بالرواية وإكثاره وما شابه ذلك، أو يوهم أنه رحل إلى مكان بعيد كما هو بالنسبة لتدليس البلدان، أو مثل تدليس التسوية أحيانا يكون قصده كما سئل الوليد بن مسلم لماذا تفعل هذا، قال أنا أنبل الأوزاعي أن يروي عنها الضعفاء، فقيل له أنت إذا أسقطها الضعفاء جعلت النكارة على الأوزاعي، جعلت الخطأ على الأوزاعي. الشاهد من هذا أنه بيّن أن هذا هو قصده. فهناك، أما فيما يتعلق بالأرسال، الأرسال يعني كما ذكرت أنت تسمع خبر عن شخص فتسقط هذا وتقول قال فلان كذا. فالحسن البصري مثلا يرسل سمع حديث حدثه بها الصحابة أو ناس من التابعين عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال قال الرسول كذا وكذا كما نقول نحن الآن قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. نعم. أما ما يتعلق بمراسيل الزهر إن شر المراسيل وهو ثقة حافظ لا شك هو ثقة حافظ لكن شر المراسيل مراسيله لأنه رحمه الله كان إذا أرسل هذا دليل على أن الذي حدثه ليس بالمقبول فلذلك ما يسميه يأنف أن يسميه وأما إذا سماه فهذا دليل على أنه ثقة عنده هذا عرف من منهجه وطريقته فلذلك أصبحت مراسيل شر المراسيل. نعم.
يسأل عن درجة حديث اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين عند الطبراني.
هذا الحديث ما يصح لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن أما جهة الإسناد فهو ضعيف من حيث الناحية الإسنادية وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات وأما من جهة المتن فهو غير مستقيم أيضا لأن مقام النبوة فوق مقام المسكنة مقام النبوة والرسالة والرسول عليه الصلاة والسلام معطي المقام المحمود فهو فوق المسكنة كيف يقول احشرني في زمرة المساكين فهذا الحديث منكر سندا ومتنا. نعم.
يسأل عن حديث آخر أصحابي موتا في النار أن يموت محترقا
لا الحديث مو بهكذا أن ذكر ثلاثة وقال آخرهم موتا في النار يعني السبب سبب وفاته بسبب النار وهذا حصل لسمرة رضي الله عنه سمرة بن جندب عندما أصيب بمرض وسخل له حميم وشيحار من أجل العلاج مات بسبب ذلك رضي الله عنه المقصود أن السبب سبب يكون موته بسبب النار هذا المقصود ليس نار جهنم دخولا لا وإنما سبب في الدنيا. نعم.
يسأل عما نقل عن الإمام أحمد في الصلاة أن التكبير يكون في كل خفض ورفع نقله ابن الأثرم
لا شك وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع هذا ثابت في الصحيح ثابت في حديث أبي هريرة وغيره أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم.
يسأل عن حديث من وجدتموه يعمل العمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
لا هذا الحديث ما يصح هذا الحديث ما يصح وضعف كبار الحفاظ ولكن كما نقل ابن القيم اتفاق الصحابة على قتله على قتل من يقع في هذا الفعل لكن اختلفوا في كيفية القتل. نعم.
يسأل عن المعلقات التي في البخاري وقد وعد ابن حجر في الفتح أن يصلها أين وصلها
وصلها بين وصلها غالبا في كتابه الفتح ووصلها في كتاب مستقل في كتاب مستقل وصلها في كتاب مستقل وهو تغليق التعليق طبع بعدة مجلدات. نعم.
يسأل عن العلة في تضعيف حديث دخول المنزل
شويح بن عبيد لم يسمع من أبي مالك الأشعري هذه العلة وفي الصحيح حديث جابر إذا دخل أحدكم البيت فقال فذكر اسم الله يعني التسمية إذا دخل الإنسان وقال بسم الله هذا هو الدعاء المطلوب عند الدخول إلى البيت. نعم.
يسأل عن شهر ابن حوشب ما قولكم فيه
شهر ابن حوشب الحفاظ اختلفوا فيه منهم من تكلم فيه وضعف كابن عون ومنهم من قواه كالإمام أحمد والأقرب أن فيه ضعف فيه ضعف لأن له حديث تستنكر ومن الأحاديث التي تستنكر في حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري الحديث لله الطويل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما هو زاد فيه روى الحديث وزاد فيه زيادات منها عطاء كلام هذه زيادة منكرة لم تأتي في الروايات الصحيحة. نعم.
يسأل عن قلب الردى بعد صلاة الاستسقاء يقول فبعض المحدثين قال لا يثبت قلب الردى للمأمومين لأنه من رواية محمد بن إسحاق وقد خالف غيره من الثقات الحفاظ كمالك والزهري في أن روايتهم تقتصر على قلب الردى للماء فقط فما قولكم؟
يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قلب رداء والأصل أن فعله للسنة وللقدوة ولم يقل عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص بي فالسنة لا شك قلب الرداء للإمام والمأمومين. نعم.
يسأل عن حديث لا يأكل طعامك إلا تقي.
هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وإسناده يعني صالح ليس بالقوي تماما. نعم.
يسأل عن درجة حديث الجساسة وصلاة التسابيح وصلاة الحاجة.
أما حديث الجساسة فهذا رواه مسلم في صحيحه، وقد صححه أيضا بالإضافة إلى مسلم البخاري. البخاري صححه في العلل للترمذي عندما سأل البخاري عن هذا الحديث في العلل الكبير، قال هذا حديث صحيح. فهذا الحديث لا شك أنه صحيح، جاء رواه مسلم من أربع الطرق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. والشعبي قد توبع عند أبي داود، تابع أبو سلمة من عبد الرحمن، وفاطمة توبعت تابعها جابر عند أبي داود. فهذا الحديث رواه جابر أيضا، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة وعائشة، لكن حديث أبي هريرة وعائشة عند الإمام أحمد فيهما ضعف. فالحديث صحيح، يكفي رواية فاطمة بن قيس بالإضافة إلى رواية جابر. نعم.
يسأل عن حديث
صلاة التسابيح ضعيفة، ضعف الإمام أحمد في رواية عنه وابو جعفر العقيلي وابن تيميه، فكل اسانيدها ضعيفه ولا يصح منها شيء.
والحاجه،
صلاه الحاجه يعني هناك من قواها، هناك من قواها، و يعني ما اعرف انا حديث ثابت فيها، انا لا اعرف حديثا صحيحا فيها. نعم.
يسأل عن زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين بعد الوضوء.
هذه رواها الترمذي وهي ضعيفة لا تصح، وجاءت أيضا من حديث علي وغيره ولا يصح منها شيء. نعم.
يسأل عن حديث أنت ومالك لأبيك.
هذا جاء من طرق كثيرة، منها عن عائشة وغيرها، ولعل من مجموع طرق يقوي بعضها بعضا هذه الأحاديث. نعم.
يسأل عن حديث أن الصلاة في الصحراء 50 حسنة وصلاة في المنطقة 25 حسنة إلى نعم كذا.
هذا رواه أبو داود من حديث أبو سعيد الخدري، وقواه بعض أهل العلم، ومزل له السيوطي في الصحة في الجامع الصغير، ولقب أنه لا يصح شاذ، والصواب ما في الصحيح ما في البخاري أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، هذا هو الصواب. أما زيادة 50 هذه لقب أنها شاذة ولا تصح. نعم.
يسأل عن زيادة في حديث الافتراق، يقول زيادة كلهم في النار، الزيادة هذه ما درجتها؟
كلهم في النار إلا واحدة صحيحة.
نعم.
هذه الزيادة صحيحة. نعم.
هل صحيح أن الإمام مسلم لم يروي عن البخاري خشية يتكرر ما لديه في الصحيح مما هو عند البخاري؟
لا لا، ليس هذا السبب، ليس هذا السبب، هذا يعني شيء مو بظاهر هذا الأمر. نعم.
يسأل عن تدليس السبيعي واختلاطه، إسحاق السبيعي.
أبو إسحاق السبيعي يدلس ولكن ليس بالمكثر من التدليس، الأصل في روايته محمول على السماع والاتصال حتى يتبين أنه دلس. وأما ما يتعلق، طبعا التدليس فيه كلام مطول، احنا في الدورة لمسد من القيم تكلمت عن التدليس، وفي غير أيضا الدورة السابقة، ولعل في هذه الدورة إذا تيسر لي أتكلم عن التدليس بمشيئة الله، فيها كلام مطول وأقسام وأشياء كثيرة. وأما ما يتعلق باختلاطه، فالاختلاط على قسمين: اختلاط يؤثر على حديث الراوي، واختلاط لا يؤثر كثيرا على حديث الراوي. اختلاط الذي يؤثر على حديث الراوي هو تغير الذهن والعقل أو النسيان تماما، مثل ما حصل لسعيد بن أبي عروبة. واختلاط لا، عبارة عن تغير الحفظ، هذا الذي حصل لأبي إسحاق السبيعي، قال الذهبي تغير ولم يختلط. وممن روى عنه بعد الاختلاط إسرائيل حفيده، وإسرائيل بن مهدي قدم على شعبة والثوري في أبي إسحاق، والبخاري اعتمد على حديث أبي إسحاق من رواية إسرائيل، فمن رواية إسرائيل حديث أبي إسحاق من أصح الصحيح، وإسرائيل سمع من جد بعد ما تغير. فالتغير الاختلاط الذي حصل لأبي إسحاق هو تغير يسير بسبب أنه عمر وكبر، فحصل له بعض التغير، هذا شيء عادي. نعم.
ما مدى صحة زيادة ولا وجهه في الذي وقصته ناقته؟
هذه رواه مسلم في الصحيح، هذه اختلف الحفاظ، بعضهم قال شاذ وبعضهم قال لا. نعم.
يسأل عن حديث عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
هذا ضعيف، هو بصحيح رواه البيهقي ولا يصح، هذا جاء حديث لكنه ضعيف، لكن ثبت في الحديث الصحيح غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذا حديث صحيح، جاء من حديث جرهد، جاء من حديث ابن جحش، فحديث صحيح. حديث علي أيضا جاء من حديث علي، لكن حديث علي لا يصح. نعم.
هل يصح في العقيقة عن الذكر بشاة واحدة شيء؟
الأفضل شاتين، وإن ذبح شات فلا بأس. نعم.
كيف يجاب عن تصحيح عبد الرحمن بن مهدي والترمذي لحديث المس على الجوربين والنعلين وهما من كبار المتقدمين؟
أما بن مهدي فضعف هذا الحديث لم يصحح، الترمذي نعم صححه، لعلك تقف عنده هنا. سبحانك اللهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التوقي في حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رقم ثمانية.
حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سليم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن محمد أن أنس بن مالك كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كان يقول أو كما قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا الفضل بن موسى حدثنا الحسين بن واقد عن الردين ابن أبي مجلز عن أبيه عن قيس بن عباد قال
عباد. قيس بن عباد قيس بن عباد
عفى الله عنك عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد قال: